من هذا مسألة، وهي صلاة الجنازة، فقالوا لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقول بعد أن الثانية سنة، قالوا لا يسن رحمك الله إلا تسليمة واحدة، وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكرها التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقاد، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. طيب، هذه أركان الصلاة كم صارت؟ نعدها. طيب، يقول أولا القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجدة السبعة والجلوس بين السجدتين، الشارح يقول يكفي واحد، والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. 13 على إيه؟ لكن إذا عدينا الاعتدال منه صارت 14. نعم، 14. طيب، 14 زين. طيب، ذكرنا الآن التسليم أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. وش عندك يا خالد؟ أين الثاني؟ قوله التسليم، هل يكتفى بقوله السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ المشهور من المذهب أنه يكتفى بقولها السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لأجزى، ورحمة الله وبركاته سنة، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ أن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. نعم. ثم قال المؤلف وواجباتها، واجبات الصلاة، هل الأركان غير واجبة؟ الأركان واجبة لا شك وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسى ركنا لا تصح صلاة إلا به، ومن نسى واجبا أجزأ عن سجود السهو. طيب، لكن إذا تركه سهوا، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه، تصح الصلاة. يعني لو أنه قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. نعم. إذا ما الفرق بينهم، بين الواجبات والأركان؟ الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط. في العمد تتساوى، يعني إذا تعمد ترك واجب أو ترك ركن بطلت الصلاة. يقول التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم، يعني قول الله أكبر إلا التحريم، لأن التحريم سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع والتكبير للسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجب تسقط بالسهو. واستثنى المؤلف التحريم لأنها ركن، ويستثنى أيضا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ويستثنى أيضا تكبيرات الجنازة فإنها أركان. ويستثنى أيضا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكع فإنها سنة. فصار الذي يستثنى ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها. أولا تكبيرات الجنائز، الجنازة غير تكبيرة الإحرام. وجه الاستثناء فيها أنها ركن، أنها ركن لا واجب. ثانيا التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة. ثالثا تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا للركوع فهي سنة. واضح؟ ثلاث أشياء. كيف؟ ثلاث أشياء يستثنى، ثلاث أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء: العيدين اثنين، والاستسقاء زائد ثلاثة. نعم، إن بغيتم تريدون إخوة أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم فتكون ناسا. لا ما فيه تكبيرات. طيب، إذن يستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرات الجنازة فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. طيب، ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟ لأن لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإجاب مجرد أن هذا واجب ترتب عليه. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. هذا واحد، فقال كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوم من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني وصلوا. ثالثا أنه شعار الانتقال، شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك الانتقال من صفة من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير. فصار التكبير واجبا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، والأمر للوجوب. طيب، الثاني التسميع، يعني قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام والمنفرد فقط. الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده في أي حال من الأحوال. والثاني أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. أما التحميد ففيه زيادة على ذلك، وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما، دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط. طيب، التحميد ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبين، لكن الفقهاء نص على أن محل ذلك ما بين الانتقال بين الركنين، ما بين الانتقال أو ما بين الركنين في الانتقال، ما بين الركنين في الانتقال. فإذا كان الركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. في السجود ما بين القيام للسجود، ما بين السجود والقيام، إما الجلوس أو القيام. طيب، يقول الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لم يجزئ. لماذا؟ خالد، لماذا؟ أين؟ لأنه أتى بذكر في غير موضع، أتى بذكر في غير موضع. الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضع، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا، لا يشترط استيعاب ما بين الركنين. المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا إنه يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض. لو أن نهيته قبل ما صح، لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين. عرفتم يا جماعة؟ لو بدأ به قبل أو كمل بعد لم يسلم، لأنه أخرجه عن محله أو بدأ به قبل محله. ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة، فيه حرج ومشقة على الناس، قل لا، ما في شك أنه في حرج. فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول، على أنه يعفى عن السبق أو التأخير، بشرط أن يكون للموضع، موضع الانتقال، حظ من هذا الذكر، بشرط أن يكون له حظ من هذا الذكر. مثل كلام مفهوم ولا مفهوم؟ يعني فلو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ كذا، لو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي وكمل بعد الوصول للسجود أجزأ. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج، وقال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أننا رجعنا إلى هذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. بعض الناس يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول: أنا ما أكبر للركوع حتى أركع. لماذا؟ قال: لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني الناس فأسد الباب عنه حتى لا يسبقوني. قول سمع الله لمن حمده متى؟ إذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قال: لأني لو قلت سمع الله لمن حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع. لكن نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد ونظر خاطئ. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق. أنت عليك أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به، كل له وظيفة. ولهذا نقول لمن جاء إليه بلحم: اسأل الجزار، قل: يا أخي، هل أنت سميت؟ فإذا قال نعم: هل أنت تصلي؟ إذا قال نعم: هل عليك جنابة حين ذبحته؟ نعم. لأن بعض العلماء لا الذبح الذي عليه جنابه، ونبقى في سلسلة ما لا نهاية لها. فنقول أنت أيها الإمام عليك إيش؟ أن تفعل ما أمرت به وما هو مشروع في حقك، وعلى المأمور أن يفعل ما أمر به وشرع في حقه. طيب، إذا عرفنا محل هذه، محل التكبير والتسميع والتحميد، ما بين إيش؟ ما بين الركنين، ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل ولا ينهي بعد. قال: وتسبيحات الركوع والسجود. عندكم زادة تسبيحات؟ تسبيحة، إيه هذا أقرأ. وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحتا الركوع، كيف ننطق به؟ وواجباتها التكبير وغير التحريم والتسميع والتحميد. ها؟ وتسبيحة الركوع كذا، تسبيحة الركوع. يجي واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ ماذا أقول؟ أقول: أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، تسبيحة اثنتان يرفع بالألف. طيب إذا قال وين الألف؟ نقول: الألف أسقطته الألف، الألف أسقطته الألف. أين الألف؟ ألف وأل، ألف أل ساكنة، وألف تاء ساكنة، فتسقط الأولى. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هكذا يقول ابن مالك في الكافية، يقول في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هذا لين ولا غير لين؟ الألف لين. إذن يحذف، فيقال: تسبيحة الركوع. وإنما أتيت إلى بهذا مع سهولته لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله. هذا خطأ. وش نقول؟ وقال الحمد لله، وقال الحمد لله. فإذا قال قائل: إذا قلت وقال الحمد لله، أوهم أن يكون القائل سليمان، لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. نقول: إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس مني، الخطأ من وهم، وأنا لست مسؤول عنه. أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول: وقال الحمد لله، وعليه أن يبحث. أما أنا لا، فأنا يعني أتيت بقولي تسبيحة الركوع من أجل هذا، ولا المسألة إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ: وتسبيحة الركوع. نعم، ولا أحد يرد علي؟ ها؟ ما يقول عطفت منصوبا على مرفوع، وش أقول له؟ بل عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكن. نعم نعم، لا لا ما تفتح الكتاب، تبقى لازم. رفع اليدين في الجنازة سنة، وقد سبق لنا يا آدم في أول صفة الصلاة سنة. اللي يقوله ما عنده علم، كل اليدين. نعم عليان، ما ادري شو تقول. نعم نعم نعم، لا متعمدا. اين ما علم انه ياتم به؟ ها كيف نبهه؟ ما جلست خلاص، حتى لو ساعي ما هو جالس ما لازم شيء ابدا، ما في ما سهو تابعت امامك. نعم نعم ايش يروى يروى عن هذا هو اذا صح الحديث فهذا فعل يمكن ان يفرق بين الفرض والنفل، لكن احاديث كثيره ظاهرها العموم. نعم احمد ايش ولا ايه نعم ولهذا قلنا سنة. نعم يكبر قبل يسجد، ان كبر قبل ان يسجد سجد قبل ان يصله الى الارض نقول ما هو صحيح. نقول يعني لا بأس ان الامام يبدأ في اثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله الى السجود. هذا اللي بتريد؟ طيب نعم عبد الرحمن.
لم يتمكن المأموم من القراءة الفاتحة بسرعة إمامه أو لأن قرأ سورة قصيرة فركع الإمام، هل نقول للمأموم تابع إمامك ركعة جديدة
أو لا؟ لا نقول أكمل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارق فارق اي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكما لانه مع امامه، مثل لو ان الامام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني وذاك ما سمع، ولما قام من السجد الثاني سمع ذاك سمع فقام فجلس المأموم لان يحسب ان هذه السجده الاولى. نقول اصبر يا اخي، نقولها الان اسجد وتابع امامك. كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق إمامه. إيه هذا المعذور فيه، لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبه، إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني فيجب أن يدعه. نعم نعم اي نعم نعم قد يكون ايش لا 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 المأموم يلزمه القراءة كما مر. الله اكبر. الله
قال رحمه الله تعالى والسجود وسؤال المغفرة مرة
الشرائط
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات
والأركان
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المشهورة سنة
المذكورة
المشهورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت الصلاة بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في جملة واجبات الصلاة التكبير إلا التحريم. يا عبد الرحمن لا أقول إلا التحريمة، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناها إلا التحريمة فليس الواجبة؟ ها؟ ها؟ فإنها ركن كما. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء من المؤلف يفهم بأنها غير واجبة، لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب.
نعم، أنا الاستثناء
من
الواجب
الذي تصح
الصلاة يعني اذا عدم، يعني استثناء من الواجب المطلق.
نعم.
الواجبات داخلة
في
الأركان.
نعم.
يعني كل ركن واجب.
نعم. أحسن. فأغنى عن الأول. ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبير من الأركان لكان هذا خللا في التأليف. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء يا خالد؟ هم قالوا التكبيرات إلا التحريم، التحريم عرفنا ركن، هل يستثنى شيء أيضا؟ خطأ خطأ للمناء. التكبيرات الزوائد في صلاة اليدين فإنها أركان. طيب خطأ. فإنها سنة. طيب بس ثانيا ثالثا لأن التحريم ستنين. ثالثا نعم. تكبير فيه الإحرام ولا الركوع؟
أول تكبير عليه.
أول تكبير؟
لا تكبير عليه سنة.
أيهما؟ يعني تكبير الركوع.
سنة.
سنة. طيب، هذا ثلاثة. حمد.
تكبيرات الجنازة فإنها أركان.
تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تمام. في شيء هذا؟ داخلة في تكبيرة العيد. لا لا، لأن هذا تابع للركوع، خلص ما في إلا هذا. ذكرها 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 هداية الله. طيب، يقول المؤلف التسميع، هذا مثل الدرس. ها خلينا يلا علي التسميع على من؟ وعلى المنفرد. طيب، والمأموم ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. طيب، سبحان ربي العظيم أيضا. الأخ اللي جنبك شيبة على يسار، ها نعم، واجبة في الكل على الكل، ما الدليل؟ هذا عام. نعم نص. نعم، لكن هل يتعين سبحان ربي العظيم؟ يتعين؟ قد يقول الإنسان الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. إمداد.
نعم يتعين، لأنه لما نزل قوله تعالى قال النبي
إذن هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر الأخ نصر فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح. طيب عجيب، وقفنا على هذه الجهة خير إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسبيحة الركوع والسجود، وهذا مثنى، تسبيحة مثنى معطوف على ما سبق وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقا لا كتابة. طيب، قال الركوع والسجود، ولم يبين النبي صلى الله ولم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب. والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى سبحان فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله رسول الله. ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية. فالقرآن يا عبد الرحمن يفسر أولا في القرآن، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويفسر بعد ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تبين، مثل هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال جلوها في الركوع. وهذا بيان لموضع هذا التسبيح. وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزلت قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا. سؤال المغفرة يعني سؤال المصلي المغفرة مرة مرة، ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، ولكن نعتذر عن المؤلف بأنه سبق أن ذكر في صفة الصلاة بأن رب اغفر لي يكون بين السجدتين. نعم، وقول المؤلف سؤال المغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة ليست مجرد الستر ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله. طيب، قال المؤلف سؤال المغفرة ولم يبين بأي صيغة، لم يبين بأي صيغة، هل يقول اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله، أو يقول رب اغفر لي؟ ونقول إن المؤلف رحمه الله سبق في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون معنى سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، بلفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئ، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إن المؤلف إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزى، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب الذين يقولون الذي يقول فيه الأصحاب إنه لا بد أن يقول رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي يا كريم ما أسأل، لا بد أن يقول رب اغفر لي. وقول المؤلف مرة مرة، يعني مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. لكن يقول يسن ثلاثا، ويسن ثلاثا. الدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. نعم. قال ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته أو جلسته، ها؟ بالفتح أو بالكسر؟ بالفتح يتعين. التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمه، أتى بما ترك وسجد للسهو. فدل هذا على أن الركعات لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه إيش؟ واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. وأما قول المؤلف وجلسته فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته، لأنك لو قلت وجلسته لازم أن تكون الهيئة واجبة، لازم أن تكون الهيئة هيئة الجلوس واجبة، يعني وهي الافتراش. والافتراش ليس بواجب بل هو سنة، الواجب هو الجلوس، الواجب هو الجلوس. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد الهيئة يعني الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. إذن هنا المراد المرة، يعني المراد الجلوس ليس الهيئة. فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأ. ولو قلنا إن الجلسة واجبة لم يصل. طيب جلسته كيف؟ قال المؤلف جلسته، وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟ يمكن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قال والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب كم عد المؤلف من الواجبات؟ ثمانية. ثمانية، وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قال بعض العلماء إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد قال بعض العلماء إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وسبقت الأدلة. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بإيش؟ بالركنية. بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. ثم قال المؤلف: وما عدا الشرائط. الشرائط ولا الشروط؟ ها؟ فعائل جمع فعيلة، كصحائف جمع صحيفة. فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة. هنا والشرائط سبقت لنا أنها ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليه صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. وقوله والأركان سبقت لنا أيضا. والفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان هي نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة. والواجبات المذكورة هداية الله يبين لنا. ليش قلنا الواجبات بالكسر واللي قبلها قلنا بالنصب؟ كما من السالم يكون نصبه بالكسر. طيب المذكورة لماذا نصبناها؟ لأنها صفة لمنصوب. طيب واعلم أن عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها ما جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حروف جر، على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. لكن إذا وجدت ما يتعين أن تكون فعلا وينصب ما بعدها. طيب وما الواجبات المذكورة سنة. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالترك بالفعل، ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما إيش؟ مأمور به، وتنفصل عن الواجب لأن الواجب على سبيل الإلزام والسنة على غير الإلزام. فإن قال قائل: أيما أفضل، الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل. الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا صحيح، ما تقرب إلي عبدي بشيء، لشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أما الدليل العقلي
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.